الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 27 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 26 من كتاب الطهارة، والدرس 2 من باب التيمم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفيه قصة أن عبد الرحمن بن أبزة سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف يصنع أحدنا إذا أجنب أن يصلي؟ قال: لا. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر بقية الحديث. فقال له: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به. قال: بل نولك ما توليت. وكما أشرنا في الدرس السابق أن هذا مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أما عبد الله بن مسعود فقد رجع عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعمر يذكر العلماء أنه رجع عنه. قوله عمار بن ياسر هو أبو اليقظان، أسلم هو وأبوه وأمه، وبلوا في الإسلام بلاء شديدا، فهم من السابقين الأولين، وأمه أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل إذ طعنها في قبلها رضي الله عنها، وأبوه كذلك ابتلي فصبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأما عمار فعاش حتى قتل في صفين، وله فضائل وشمائل أنزل الله في شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكان من أصحاب الإنصاف، فهو القائل في عائشة رضي الله عنها: مع أنها جاءت وكانوا يعدون العدة لقتالها، ومع ذلك قال لهم: إنها أمكم في الدنيا والآخرة، ولكنكم ابتليتم بها. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. لم تذكر هذه الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث إما لإتيانه بالأخبار، وإما بالدعوة إلى الله عز وجل، وإما بغير ذلك من حوائج الناس. وفيه استخدام الفاضل لغيره، وأن ذلك لا يحرم المروءة، وفيه التوكيل في كثير من الشؤون. قوله فأجنبت، أي حصلت له الجنابة باحتلام، إذ أنها لم تكن له زوجة معه، وكانوا بعيدين عن غير ذلك. وقد تقدم معنا أن الجنابة تقع إما بجماع بدون إنزال، وإما بإنزال بدون جماع، وإما بمجموعهما. قوله فلم أجد الماء، أي لو وجد الماء لاغتسل، فقد كانوا يعلمون ذلك. وأما ما كان من شأن الماء من الماء، إنما هو رخصة في أول الإسلام على ما تقدم، وفيه أن رفع النجاسات وهكذا رفع الأحداث إنما يكون بالماء، فهو الأصل في ذلك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: ليطهركم به. قوله فتمرغت، أي تقلبت في التراب. وأراد رضي الله عنه بهذا أن يستوعب جميع الجسم، ظنا منه أن الجنابة لما كان الماء يستوعب الجسم لزم الاستيعاب في الصعيد. قوله في الصعيد قد تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه ما ظهر على وجه الأرض من حجر أو شجر أو مدر أو فرش أو غير ذلك. قوله كما تمرغ الدابة فيه التمثيل وجواز ضرب الأمثال، والدابة المراد بها هنا الحمار أو أتان الحمار، فإنها يطلق عليها دابة، وإلا فكل مخلوق يدب على الأرض فهو دابة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لكن العرف اللغوي قضى أن الدابة هي أنثى الحمار. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد قضاء حاجته. قوله فذكرت ذلك له، فيه رد المسائل المجتهد فيها إلى من هو أعلم، فإن أصاب فيها صوبه وإن أخطأ قومه، وفيه جواز تحدث الإنسان بما حصل له مما لا يتعلق بالأمور التي وجب الستر فيها، وفيه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن الدل والسمت والهدي، حتى أن أحدهم يحدثه بما صنع ولا ينكر ذلك عليهم. قوله إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي يكفي في رفع الجنابة بالتراب أو بالصعيد أن تضرب بيديك في الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك. قوله ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، هذا هو قول الجمهور أنها تجزئ ضربة واحدة للكف للوجه والكفين، وذهب أحمد وغيره إلى الضربتين. قوله ثم مسح الشمال على اليمين، أي أنه بدأ باليمين، ولو قدر أنه مسح على الشمال ما ضر ذلك، وفيه أنه بدأ باليدين قبل الوجه، وهذا خلاف ظاهر القرآن، فإن القرآن قدم الوجه قبل اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومع ذلك فالسنة مفسرة للقرآن فالترتيب لا يلزم. قوله وظاهر كفيه، أي أن المسح متعلق بظاهر الكفين ولا بأس بمسح باطنهما. قوله ووجهه معروف، ولا يلزم من ذلك أن يغبر الوجه بالتراب، لما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه، قال وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، أي لإزالة ما علق بها من تراب، إذ أن المسألة عائدة إلى التعبد وليس المراد تغبير الوجه. قوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه، قدم في هذه الرواية الوجه وأخر الكفين، فإما أن يقال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإما بما تقدم بيانه، والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الوحي يقوم المخطئ. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة لا تترك بحال، فإن الإنسان إن وجد الماء وإلا تيمم، فتيمم صعيدا طيبا. وفي هذا الحديث من الفوائد يسرية الدين، إذ أن الله عز وجل فرج عن المسلمين إن لم يجدوا الماء أن يتيمموا بما صعد على وجه الأرض، لا يلتزم أحدهم بغير مد يديه إلى الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. وفي هذا الحديث من الفوائد مع ذكر ما القصة التي ذكرناها، أن العمدة الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار حاجج عمر مع فضل عمر وجلالته علما ورتبة. قوله عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. أخرجه الدارقطني وفيه علي بن ظبيان متروك، وقد خالفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، فرواه عن عبيد الله بإسناده موقوفا، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وقد روي بنحوه مرفوعا عند أبي داود، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف. وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث منهم أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم، فالحديث ضعيف، ومثله لا تقوم به حجة، إذ أنه يعارض الثابت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب ضربة واحدة. وأما على القول بوقفه فليس له حكم الرفع، إذ أن ابن عمر رضي الله عنه قد اجتهد، والصحابي إذا اجتهد مخالفا للنص فإنه يعذر في مخالفته ولا يتابع فيها، إذ أن الحجة الدليل. قوله التيمم ضربتان، أي ضربة يمسح بها الوجه وضربة أخرى يمسح بها اليدين، ولكن هذا مردود بما تقدم. قوله إلى المرفقين أيضا مردود، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمعلوم أن اليدين في هذا الموطن هي الكفان. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على مسح الكفين، ولم يثبت حديث في المسح إلى المرفقين ولا إلى الآباط ولا إلى المناكب كما تقدم معنا في الأمس. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، وبمجموع الحديثين فالحديث ثابت، وحديث أبي ذر رضي الله عنه أشهر، إذ أنه مذكور في بعض السنن، والسنن أشهر من مسند البزار وسنن الدارقطني. قوله الصعيد وضوء المسلم، هذا دليل لمذهب من ذهب إلى أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وأنه لا يلزم في التيمم وجود التراب. قوله وضوء المسلم دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن التيمم رافع للحدث، وهذه المسألة قد تقدم القول فيها، وأنهم اختلفوا فيها إلى 3 أقوال: القول الأول أنه رافع مطلقا، والقول الثاني أنه مبيح، والقول الثالث أنه يرفع مؤقتا. والصحيح أنه رافع للحدث بغض النظر عن القول بالإطلاق والتقييد، فإذا وجد الإنسان الماء تعين عليه استخدام الماء لإزالة الجنابة، وأما مسألة الصلاة فقد مضى شأنها ولا يلزمه الإعادة. قوله وإن لم تجد الماء 10 سنين، وهذا ليس على التحديد، وإنما هو على المبالغة، أي أن الإنسان معذور في عدم استخدام الماء ولو طال الزمان، إذ كان لا يجد له من الماء إلا ما يكفيه لطعامه وشرابه، أو كان جسمه لا يتحمل الاغتسال، لأن المبيح للتيمم ما تقدم إما العجز عن استخدام الماء أو العجز عن وجود الماء. قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي إذا وجد الماء أو استطاع استعمال الماء فعليه أن يتقي الله ويراقبه ويبادر إلى الاغتسال أو التيمم إذا أو الوضوء إذا حضرت الصلاة. وفيه أن تقوى الله عز وجل سبب لكل فلاح، فإن المراقب لله عز وجل لا يرعوي عن الطاعة، بينما من ضعفت عنده المراقبة قلت طاعته واستجابته، والله المستعان. قوله وليمسه بشرته، أي ليغتسل ويستوعب البشرة وهي الخارجية من الجسم، والحديث كما ترى مرسل إلا أن له شاهد فهو ثابت، وأبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين ثم قدم مكة وأعلن إسلامه، وهو من السابقين الأولين وله فضائل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وقد أعل بالإرسال، فرجح الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي سعيد، رجح ذلك أبو داود والدارقطني والبيهقي، ومن وصله فقد وهم أفاده المحقق. قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك الخدري، وقد تقدم قال خرج رجلان في سفر من الأسفار، وأسفار المسلمين كثيرة، منها ما هو للجهاد والحج والعمرة، ومنها ما هو لصلة الأرحام، ومنها ما هو للتجارة والسياحة وغير ذلك. قوله فحضرت الصلاة أي حضر وقتها، وهذا كناية عن الوقت. قوله وليس معهما ماء أي للتوضؤ به. قوله فتيمم صعيدا طيبا أي ما صعد على وجه الأرض. وقوله طيب أي طاهر ليس بنجس، فإنه لا يجوز التيمم بالنجس. قوله فصليا أي الصلاة المفروضة عليهما في ذلك الوقت. قوله ثم وجد الماء في الوقت أي قبل خروج الوقت، هل يلزم الإعادة؟ قد تقدم معنا أنه لا يلزم الإعادة، بل إن القول الراجح حتى لو رأيت الماء وأنت تصلي لا يلزمك قطع الصلاة. فأعاد أحدهما أي اجتهد فأعاد وأراد الاحتياط لصلاته، الصلاة والوضوء، أنه توضأ ثم صلى الصلاة المكتوبة عليه. وهذا دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، إذ أن الصلاة تأتي بعد الوضوء دائما. قوله ولم يعد الآخر أي أنه اكتفى بالصلاة الأولى التي صلاها بالتيمم. قوله ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أي أخبراه بما كان منهما. قوله فقال للذي لم يعد أصبت السنة، ومعناه أن أجره أعظم لأنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن إصابة السنة أعظم من كثرة العبادة، فإن المصيب للسنة له أجران، أجر السنة وأجر العبادة. قوله أجزأتك صلاتك أي تكفيك الصلاة الأولى وقد برأت ذمتك بها. وقال الآخر لك الأجر مرتين أي لأنه صلى مرتين. رواه أبو داود والنسائي، لكن الذي أصاب هو الأول الذي اكتفى بصلاة واحدة، إذ أنه أخذ بالرخصة ثم اكتفى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ترى فيه كلام والعمل عليه عند كثير من أهل العلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم، والصحيح الموقوف، وأما المرفوع فضعيف. قوله في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر أي في تفسير قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر. وبهذا الحديث احتج جماهير أهل العلم على حد المرض المبيح للتيمم، إذا كانت قوله إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، فقوله في سبيل الله صفة كاشفة، ولو كانت الجراحة من غير الجهاد لجاز له أن يتيمم إذا خشي على نفسه الهلك بوصول الماء إلى الجرح أو تأخر البرء أو زيادة الألم. قوله والقروح، الفرق بين الجراحة والقرح أن الجراحة في الغالب تكون بسبب خارجي كحديدة أو غير ذلك، والقرح تكون بسبب دمامل أو نحو ذلك مما يخرج في الجسم. قوله فيجنب أي تحصل له الجنابة باحتلام أو نحوه. قوله فيخاف أن يموت إن اغتسل، فيه جواز الخوف الطبيعي، وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وفيه أن الإنسان أدرى بمصلحته فينبغي أن يكون بصيرا على نفسه ولا يوردها الموارد. قوله تيمم أي يجزئه عن الغسل التيمم حتى مع وجود الماء، وهذا من يسرية الدين، وهذا موافق لما ذكرناه لكم من أن التيمم يكون لأمرين: فقد الماء أو عوز الماء أو العجز، أو قل ثلاثة أمور: فقد الماء أو عوز الماء أو العجز عن استخدام الماء. رواه الدارقطني موقوفا أي في سننه، وسنن الدارقطني من أنفس الكتب في باب الفقه، إذ أن الدارقطني جمع بين الفقه والعلم بالعلل. ومع ذلك ربما ذكر كثيرا من الأحاديث التي قد ضعفها في غير ما موطن إلى ذلك الكتاب، لكن الكتاب في الجملة من مراجع أهل العلم. ورفعه البزار أي في مسنده، ومسند البزار إلى الآن لم يكتمل، فبعضه ما زال مفقودا، ولكن قد قربه الهيثمي في كتابه رفع كشف الأستار عن زوائد البزار. وصححه ابن خزيمة أي في صحيحه، والحاكم أي في مستدركه، وعنده تساهل. وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي في الكبرى بمعناه بدون ذكر الآية. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، إذ فيه عمرو بن خالد الواسطي وقد كذب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. وأبو الحسن الحسين قتل شهيدا، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. قوله انكسرت إحدى زندي، والزند بفتح المعجم وسكون النون، هو أحد عظمي الساعد، وللساعد عظمان كل واحد منهما زند. قوله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وذلك أن العظام إذا انكسرت احتاجت إلى استخدام الجبائر حتى تقيمها وتردها إلى مكانها. قوله فأمرني أمسح على الجبائر، وهل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون للوجوب. وهذه المسألة اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة، ومع ذلك سمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا يلزم صاحب الجبير أن يمسح، وإنما يغسل ما استطاع ثم يصلي. واستدل بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قول وجيه، إلا أني لم أرى أحدا يذكره، فإن وجدنا من يوافق شيخنا مقبل على ذلك أخذنا بقوله، لأن الدليل في المسح على الجبائر كما ترى لم يثبت. وذكر العلماء في هذا الموطن فروقا بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر. أولها أن المسح على الخفين لابد أن تدخل على طهارة، ولا يلزم ذلك في الجبائر. الأمر الثاني أن المسح على الخفين يوقت في المسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، ولا يلزم التوقيت على الجبيرة. الثالث أن المسح على الجبيرة يلزم تعميمها، بينما المسح على الخفين إنما يكون على ظاهرهما. الرابع أن المسح على الجبائر يكون في الحدثين الأكبر والأصغر، بينما المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر فقط. قال: وعن جابر رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته، من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به، والزبير بن خريق ضعيف، وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وقال في رواية: بلغني عن عطاء. وقد بيّن أبو حاتم وأبو زرعة أن الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف. انظر العلل لابن أبي حاتم فاده المحقق. إذن في الحديث ضعيف لا تقوم به حجة والعمل عليه. قوله في الرجل الذي شج، أي أن الحديث له قصة، وهو أن رجلا كان في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شج، وغالبا ما يكون الشجاج في الرأس، ثم اغتسل، أي أنه استفتاهم فأفتوه بأن يغتسل. جاء جاء في بعض الروايات قتلوه قتلهم الله، فاغتسل فمات، أي مات من أثر الغسل. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم، أي أن التيمم رافع للحدث سواء كان أكبر أو أصغر. قوله يعصب على جراحه خرقة، أي لمنع وصول الماء إليها، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وذكر هذه لبيان المسح على العصائب، ولكن كما رأيت أن هذا الحكم لا يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، من قوله ويغسل سائر جسده أنه يغسل ما استطاع أن يغسل، ولا يلزم بغسل ما يعجز عن غسله، رواه أبو داود. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. تقدمت معنا هذه المسألة وأن التيمم رافع للحدث. قال أحمد القياس أن التيمم بمنزلة الطهارات حتى يجد الماء. انتهى كلامه. إذن فالمتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من فرض ونفل، ويستبيح كل ما يستباح بطهارة الماء. وهذا الأثر كما ترى ضعيف، فيه الحسن بن عمارة متروك، فحديثه ضعيف جدا. قوله من السنة، قول الصحابي من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول التابعي من السنة فقد يريد سنة الصحابي، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. قوله ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، هذا لم يثبت، بل له أن يصلي ما شاء. قوله ثم يتيمم للصلاة الأخرى، هذا لا يلزم، وإن تيمم لا ينكر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ لكل صلاة مع أنه لم يقع منه الحدث. هذا شرح مختصر لبقية باب التيمم، والحمد لله رب العالمين.